بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 90 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة والإمامة، ومع الحديث 9 في هذا الباب. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت باب كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة والإمامة. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين.
أحسنت. إذن قال الحافظ: رواه أبو داود وهذا لفظه، فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا لفظ أبي داود رحمه الله في سننه، وهو في صحيح سنن أبي داود 603، وأصله قال في الصحيحين. أصل هذا الحديث وهذه القصة في هذا الحديث في الصحيحين، وهي من رواية أنس رضي الله عنه في الصحيحين. وبداية هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من على فرس فجحش شقه الأيمن، أصيب صلى الله عليه وسلم في شقه الأيمن، فأراد أن يصلي بالصحابة فصلى وهو قاعد صلى الله عليه وسلم، وقال هذا الحديث جاء. إذن هذا الحديث سبب وروده هذه القصة التي حصلت، وهذا لفظ من ألفاظ هذا الحديث وهو لفظ أبي داود رحمه الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. جعل الله عز وجل جعل الإمام في الصلاة ليؤتم به، يعني ليتابع ويقتدى به في أثناء الصلاة. فإذا كبر فكبروا، يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام أول الصلاة كبروا خلفه مباشرة بدون تأخير إلا لعذر، ولا تكبروا حتى يكبر، يعني لا تسبق الإمام في تكبيرة الإحرام. وهذا نهي، لا تكبروا، لا الناهية، فمن كبر قبل الإمام فصلاته باطلة عند كثير من أهل العلم كما سيأتي في مسائل هذا الحديث. قال: وإذا ركع فاركعوا، فاركعوا يعني مع خلف الإمام مباشرة، إذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، يعني لا تركعوا حتى يبدأ هو في الركوع أولا. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد. سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله عز وجل لمن وصفه بصفات الكمال. سمع الله لمن حمده، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، جاءت عدة ألفاظ، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، هذه ثلاث صيغ كلها جاءت في الأحاديث وكلها جائزة. وهذا الذكر يقال بعد الرفع من الركوع، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، بالواو وبغير الواو. وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما. يعني إذا ابتدأ بصلاته وهو جالس الإمام فتابعوه، صلوا وأنتم جلوس، إذا صلى قائم فصلوا معه قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، صلوا قعودا، لأنه قد يطرأ طارئ أو عذر للإمام، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم هنا عندما جحش شقه الأيمن بعد سقوطه من الفرس، فصلى بهم قاعدا، وأمرهم هنا في الحديث إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. كل ذلك لمتابعة الإمام والاقتداء به والائتمام به. فهذا أول حديث هنا في هذا الباب يتعلق بالإمامة وأحكام الإمامة وما هي الحكمة من إمامة الناس في صلاة الجماعة وما هي صفة الائتمام بالإمام. الحديث فيه خمس مسائل. المسألة الأولى الحكمة من الإمامة، الحديث دليل على أن الحكمة من جعل الإمام إماما هي الاقتداء به ومتابعته، الاقتداء به، عندما قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذن الحكمة من الإمامة الائتمام والمتابعة والاقتداء بهذا الإمام، إمام الصلاة. وبناء على ذلك فإن المأموم منهي عن الاختلاف عليه، لا يجوز للمأموم أن يختلف عن إمامه. لماذا؟ لأنه مأمور بالاقتداء بالإمام، مأمور بمتابعة الإمام، فلا يجوز له أن يخالف إمامه ويختلف مع الإمام ويركع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام وهكذا، لا يجوز له. فمن صلى مأموما خلف الإمام يجب عليه الاقتداء والمتابعة. والاختلاف على الإمام في ثلاث أشياء، في ثلاثة أمور، إما مسابقة الإمام في الصلاة أو موافقة الإمام معه في كل حركة وفي كل قول أو التأخر عنه. مسابقة الإمام يعني قبل الإمام يكبر ويركع ويسجد قبل الإمام، تأخر عنه يكون بعده بفترة، ما يكون مع الإمام، لا يكون بعده. فالأمر الأول وهو مسابقة الإمام معناها أن يأتي بأفعال الصلاة قبل إمامه، يأتي بأفعال الصلاة قبل إمامه، كأن يكبر قبل الإمام أو يركع قبله أو يسجد قبله، فهذا محرم باتفاق الأئمة، لا يجوز. مأمون يكون آثما، مأمون يكون آثما وصلاته باطلة إن كان عامدا عالما بالحكم، على قول من أقوال أهل العلم قالوا صلاته باطلة. وقد ورد عن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. قال هنا لا تسبقوني، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه 426. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن المسابقة الإمام، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، هذا دليل أنه لا يجوز مسابقة الإمام. وهكذا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ هذا فيه وعيد، وهذا الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم. فإن كان ساهيا أو جاهلا بالحكم، لأنه لا يجوز لمسابقة الإمام، هذا جاهل أو ناسي ساهي سهى في صلاته وسبق الإمام، فالصحيح أن صلاته صحيحة، لكن عليه أن يرجع ليأتي بما سبق، يرجع ليأتي بما سبق سبق به الإمام ويأتي به بعد إمامه، لأن فعله السابق في غير محله عندما سابق الإمام، فعليه أن يرجع فقط إذا انتبه وهو ساهٍ في الصلاة أو جاهل وعلمه الناس، فيرجع قبل ويتابع إمامه، لا يسبق إمامه. أما الأمر الثاني وهو موافقة ومقارنة الإمام، معناها أن يأتي بالأفعال مع إمامه فيكبر معه ويركع معه، فإن كانت في تكبيرة الإحرام بأن كبر مع إمامه، قال كثير من أهل العلم لم تنعقد صلاته، صلاته غير صحيحة إذا كان مع الإمام. لماذا؟ لأن في الحديث هذا الذي معنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا، فكبروا إذا كبر بعد تكبيرة الإمام، هذه الفاء للترتيب وللتعقيب، يعني عقب تكبيرة الإمام لا تكون مع تكبيرة الإمام. فهذا بالنسبة له الأمر الثاني موافقة ومقارنة الإمام، يعني المصلي يأتي بالأفعال مع الإمام، يكبر معه ويركع معه ويسجد معه، فهذا أيضا لا يجوز في تكبيرة الإحرام. أما الأمر الثالث بالنسبة للاختلاف مع الإمام فهو التخلف والتأخر عنه، فإن كان لعذر، إذا كان هذا التخلف تأخر لعذر كسهو أو غفلة، فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام. مثلا الإمام ركع، هو ركع مع الإمام ثم سهى، الإمام رفع سمع الله الحمد وسجد الإمام وهو لا زال راكع، انتبه الآن، فلا بد يقول سمع الله لمن حمده ثم بعد ذلك يسجد خلف الإمام ويلحق بالإمام، ويلحق بالإمام لا يتأخر عنه، فيستمر مع الإمام. وأحيانا يحصل السهو وقد يسبقه الإمام بركعة كاملة، هو سهى في الصلاة غفل في صلاته فانتبه بعد ما الإمام انتهى من الركعة، هذا أيضا يجب عليه أن يستدرك الصلاة في مكانه، يستدرك ويصلي هذه الركعة ويدرك إمامه، أو يلتحق بإمامه ويقضي هذه الركعة التي فاتته، كل ذلك في حضور المأموم خلف إمامه. هذه الحالات الثلاث للاختلاف، إما مسابقة الإمام وهذه لا تجوز محرمة باتفاق الأئمة وصلاته باطلة عند كثير من أهل العلم، والاختلاف الثاني يكون مع الإمام، يوافق الإمام، يكبر معه، يركع معه، يسجد معه، فهذه أيضا كرهها كثير من أهل العلم، لكن الصحيح أنه يكون بعد الإمام مباشرة لا يتأخر. أما التأخر والتخلف عن الإمام بحيث يفوت السجود أو الركوع أو تفوت ركعة كاملة، هذا أيضا لابد من الانتباه له، لأن من أهل العلم قال أن صلاته باطلة إذا تعمد ذلك. لماذا كل هذا؟ لأن في هذا الحديث الأمر بمتابعة الإمام والاختلافه، والاختلاف عليه هو ضد أو بخلاف الاتمام والاقتداء به، فإنما جعل الإمام ليؤتم به، ليقتدى به، ليتابع، فمن صلى خلف الإمام يجب عليه أن يتابع الإمام لا يختلف مع إمامه. هذه هي المسألة الأولى في الحكمة من الإمامة. المسألة الثانية متابعة الإمام، ما المراد بمتابعة الإمام والاقتداء به؟ فهناك قولان قالوا أن المراد بالاقتداء بالإمام في أفعاله الظاهرة لا في النية، لأنه قد تختلف نية الإمام والمأموم، هذا يصلي فرض وهذا يصلي نافلة، أو هذا نافلة وهذا فرض، قد تختلف النية. فقالوا المراد بالاقتداء بالإمام والمتابعة في الأفعال الظاهرة، الأفعال الظاهرة مثل تكبيرة الإحرام ورفع الأيدي في الصلاة والركوع والسجود والرفع من الركوع، الجلوس بين السجدتين، جلسة التشهد، هاي أفعال ظاهرة. قالوا الاقتداء يكون في هذه، لا أنت يكون الاقتداء في النية، وهذا القول قول الشافعي ورواية عن أحمد وهو قول الظاهرية، ودليلهم هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأفعال الظاهرة، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، وهكذا إذا قال سمع الله الحمد فقولوا كذا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما صلوا قياما، وإذا صلى قاعدا صلوا قعودا أجمعين، كلها في الأفعال الظاهرة، فاستدلوا بهذا الحديث. والقول الثاني أن المراد بالاقتداء في الأفعال الظاهرة وفي النية أيضا، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد. قالوا لماذا؟ من خالفت نيته نية الإمام فإنه لم يأتم به، لا لم يأتم به. وبسبب خلافهم في هذه المسألة اختلفوا في أيضا مسائل أخرى سيأتي الكلام عنها في الأحاديث القادمة، في مسألة جواز اقتداء المفترض بالمتنفل وفي غيرها من المسائل. إذن المراد الراجح أن المراد من متابعة الإمام هو متابعته في الأفعال الظاهرة ليس في النية، لأن تأتي أحاديث تبين لنا وتدل على أنه يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل والعكس، فهنا اختلفت النية والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذا الفعل، فمعنى ذلك أنه لا يجب لاقتداء بالإمام في النيات وإنما في الأعمال الظاهرة، هذا الراجح. مسألة ثالثة، دل الحديث على أن كمال الاتمام مبادرة المأموم بمتابعة إمامه بلا فاصل ولا تأخر، يعني لا يتأخر ولا يكون فاصل بينه وبين الإمام، كبر إمام تكبيرة الإحرام يكبر معه خلفه مباشرة، ركع الإمام يركع مع الإمام مباشرة، رفع الإمام يرفع مع الإمام مباشرة، ما يكون فاصل بين المأموم والإمام ولا تأخر من المأموم. لماذا؟ لأن الفاء هنا توجب التعقيب والاستعجال. وقد بين البراء بن عازب رضي الله عنه حسن متابعة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وأنهم لا ينتقلون عن الركن حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذي يليه، إلى الركن الذي يليه. فقال البراء رضي الله عنه كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. إذن هم ينتظرون إلى أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويضع جبهته ثم بعد ذلك يسجدون، لأن نزول النبي صلى الله عليه وسلم بعد لم ينزل أو لم يصل إلى الركن الذي بعد الركوع، فالركن الذي بعد الركوع هو السجود. فبعد رفع الإمام وقوله سمع الله لمن حمده ثم أيضا المأموم يكون معه، الآن يسجد الإمام، فإذا سجد ومكن جبهته الآن ينزل المأموم ساجدا، هذه هي المتابعة، لا يسجد مع الإمام باشر، لا ينزل من الركوع إلى السجود، من القيام إلى السجود لا ينزل مع الإمام، لا ينتظر إلى أن يسجد الإمام، يبدأ بالسجود، وما يبدأ بالسجود الإمام إلا وضع جبهته على الأرض. فهذا حديث البراء بيّن لنا المتابعة، والنبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك وأقر الصحابة، فمعناه أن هذا هو المتابعة، هذا هو كمال الاتمام ومبادرة المأموم بمتابعة الإمام بلا فاصل ولا تأخر. يقول لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، وهذا الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم. فإذا كان هذا شأن الصحابة في السجود الذي يكون الناس فيه أشد مسابقة من غيره، فهم في غيره من أركان الصلاة أبلغ وأولى. فهذا هو هذه هي المتابعة، كمال الاهتمام بالإمام، لا يكون فاصل ولا يكون تأخر ولا يكون مسابقة للإمام. مسألة الرابعة، ماذا يقول المأموم عند الرفع من الركوع؟ وجاء هنا في الحديث الذي معنا قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. فأخذ كثير من أهل العلم بأن المأموم يقول هذا الذكر، يقول اللهم ربنا ولك الحمد، ففهموا منه أنه لا يقول سمع الله لمن حمده إذا رفع من الركوع، واستدلوا بهذا الحديث. هنا المأموم قال سمع الله لمن حمده، رفع من الركوع، فالآن المأموم قال قولوا اللهم ربنا لك الحمد. فأخذوا بهذه الرواية وبظاهر هذا الحديث أن المأموم خلف الإمام لا يقول اللهم ربنا لك الحمد، الله ما يقول سمع الله لمن حمده، يقول اللهم ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. وخالفهم غيرهم من العلماء قالوا لا، قول سمع الله لمن حمده هي من واجبات الصلاة، وهي تكون للإمام وللمأموم وللمنفرد أيضا، ولماذا؟ لأن الذكر، ذكر الرفع من الركوع، هو سمع الله لمن حمده، يقال في جميع الصلوات. وقالوا بدليل حديث المسيء صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الذي أساء في صلاته، علمه كيف يصلي، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ثم قال له بعد أن علمه في آخر الحديث قال وافعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها، منفردا، إماما، مأموما، في فريضة، في نافلة، في صلاتك كلها قل هذا الذكر إذا رفعت من الركوع سمع الله لمن حمده. ففهم من هذا أن هذا من واجبات الصلاة، فلا بد أن يقوله. لماذا؟ قالوا أيضا جاءت في الأحاديث أيضا مسائل أخرى أيضا، فلا بد من الأخذ بجميع الأحاديث، لا نكتفي بحديث واحد فقط. فحديث المسيء صلاته فيه أن يقول سمع الله لمن حمده، في هذا الحديث ظاهره إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فلا بد نأخذ أيضا هذا الذكر للمأموم من الحديث الآخر، مثل ما جاء بالنسبة لتأمين الإمام، جاء في الحديث إذا قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنا الإمام يؤمن. وجاء في حديث آخر إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، لم يذكر فيه أن الإمام يؤمن. فمن أين أخذناها؟ من الحديث الأول الذي ذكرنا إذا أمن الإمام فأمنوا، في الحديث الثاني لم يذكر تأمين الإمام، هنا أيضا نفس الوضع، هنا لم يذكر فيه أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده. إذا نفهم الحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد بعد قولكم سمع الله لمن حمده، لأن دعاء وذكر الرفع من الركوع هو سمع الله لمن حمده. فإذا استوت العظام، استوى قائما المصلي، هنا يقول سمع الله لمن حمده. إذن دعاء الرفع من الركوع هو سمع الله لمن حمده، فإذا قام قائما استوى قائما وعاد كل فقار إلى مكانه، هنا يقول ربنا ولك الحمد. هكذا قال أصحاب القول الثاني، وقولهم قوي وهو القول الراجح. فلا بد للإمام أن يقول، المأموم يقول سمع الله الحمد مثل الإمام، هذا على القول الراجح. والمسألة فيها خلاف في فهم والجمع بين هذه الأدلة التي ذكرنا بعضها. المسألة الرابعة في الحديث أو الثالثة، هي الرابعة، الرابعة انتهينا منها، ماذا يقول المأموم عند الرفع من الركوع. الخامسة من مسائل هذا الحديث، دل الحديث على أن المأموم يصلي جالسا إذا صلى إمامه جالسا، ويصلي قائما إذا صلى إمامه قائما. يأتي تفصيل في هذه المسألة، لكن الحديث يدل على أنه يجب متابعة الإمام، فإذا صلى قائما يصلي قياما، وإذا صلى جالسا أو قاعدا يصلي المأموم قاعدا مثل الإمام، ويأتي تفصيل فيها. هذه خمس مسائل في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليتم بكم من بعدكم، رواه مسلم.
نعم، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، يعني بعدا عن الإمام في الصلاة، هم يصلون بعيدين عن الإمام في الصلاة، الصفوف تكون بعيدة عن الإمام، فقال صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي، يعني الصف الأول يتقدم خلفي مباشرة ليقتدي بي لتتابعوني في الصلاة، وليتم بكم من بعدكم، يعني الصف الثاني يأتم بالصف الأول، الصف الثالث يأتم بالصف الثاني، الصف العاشر يأتم في الصف التاسع، هذا معناه وليأتم بكم من بعدكم. فالصف الأول لأنه يرى الإمام أمامه فيقتدي بالإمام، الصف الثاني أو الذي بعده قد لا يرون الإمام فيقتدون بالصفوف الأولى. هذا معنى هذا الحديث. والحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى دل الحديث على استحباب الدنو من الإمام وقرب الصف الأول منه لما في ذلك من الفوائد والمصالح، ومنها أنه ينوب عن الإمام إذا عرض له عارض من خلفه في الصف الأول إذا كان قريبا والإمام عرض له عارض، فينوب مكانه، يتقدم واحد من الصف الأول ويصلي بالناس، فإذا كان الصف بعيدا الصف الأول قد يتأخر هذا النائب عن الإمام. وأيضا من فوائد القرب والدنو من الإمام أنه يقتدي بصلاة إمامه، يستفيد من الإمام لا سيما إذا كان الإمام فقيها. ومن الفوائد أيضا ينبه الإمام إذا سهى، إذا كان بعيد يصلي صف الأول بعيد عن الإمام والإمام يقرأ وأخطأ، فقد لا يستطيع سماع من كان بعيدا ليصحح له. الدنو من الإمام والقرب من الإمام يسمع الإمام إذا نبه من خلفه إذا سهى في الصلاة وأخطأ، يقال سبحان الله أو يصحح له في القراءة إذا أخطأ. ويأتي أيضا تفصيل لهذه المسألة قريبا. المسألة الثانية في الحديث دل على جواز اعتماد المأموم في متابعة إمامه الذي لا يراه ولا يسمعه، يعتمد على صف قدامه يراه متابعا للإمام، إذن يتابع الصف، إذا لا يرى الإمام بعيد يقتدي ويتابع الصفوف التي أمامه، لأنه لا يرى الإمام كيف يقتدي به، لكن يرى الصفوف هذه منها الصفوف الأولى من يرون الإمام يقتدون بالإمام ومن خلفهم يقتدون بهم. وهذا يحصل في المساجد الكبيرة خاصة إذا انقطع الصوت لا يسمع الإمام متى يركع ومتى يجلس بين السجدتين، وهنا لابد من النظر إلى الصفوف والاقتداء بالصفوف التي خلف الإمام. هذه هي المسألة. هذا إذا كانت الصفوف متصلة، إذا كثرت الجماعة تعددت الصفوف لا يشترط رؤية الإمام، بل يكفي سماع صوته للاقتداء به، وهذا كما لو كان الإمام داخل البناء والمأموم في ساحة المسجد أو في الدور الثاني كما في بعض المساجد للتألف من دورين. فإذا كانت الصفوف متصلة، إن كانت غير متصلة صحت الصلاة. ومن وعبر بعض العلماء بالكراهة، الصلاة مكروهة إذا كانت الصفوف غير متصلة لمخالفة السنة في إتمام الصف الأول في الأول، ولكن صحت الصلاة في المسجد الذي بني على طابقين لأن كل من وجد فيه فهو في محل الجماعة. فالإمام إذا كان في الدور الأول أو الدور الأرضي والمأموم في الدور الأول فوق فالصلاة صحيحة عند كثير من أهل العلم، لأن المسجد مبني للجماعة، دورين أو ثلاثة أدوار أو أربعة أدوار، لا يمكن الإمام أن يتواجد في جميع الأدوار، يكون في دور من هذه الأدوار. فمن هذا الباب يجوز الاهتمام بهذا الإمام. أما إذا كان المأموم خارج المسجد، خارج المسجد في بعض المساجد الكبيرة قد يصلي ناس خارج المسجد، وقد يفصل بين المسجد وبين هؤلاء المصلين طريق تمر به السيارات ويمر فيه الناس، فمن أهل العلم قال الصلاة صحيحة لأن النية الاقتداء، ومنهم قالوا لا الصلاة غير صحيحة لا تصح الصلاة. لماذا؟ لأن اختلف المكان، ذاك في المسجد وهذا في ساحة خارج المسجد في الطريق أو في البناية المجاورة للمسجد، فاختلف المكان، قالوا لا تصح الصلاة. كيف يكون الاقتداء بالإمام وهو في مكان آخر؟ وهذا أيضا قول لكثير من أهل العلم، ورجحه ابن تيمية رحمه الله، ورجحه أيضا شيخ العثيمين رحمه الله أيضا في الشرح الممتع، وخاصة إذا لم تكن هناك حاجة. أما إذا امتلأ المسجد بالمصلين وصلى الناس خارج المسجد ولم يجدوا إلا هذا المكان، وبين المسجد وبينهم مرور طريق يمر الناس فيه، قد تمر الدواب بينه فيه، فإذا كان هذا لحاجة قالوا الصلاة صحيحة وليس عليهم شيء. أما إذا وجد مكان في المسجد في داخل المسجد وصلوا خارج المسجد وبينهم وبين المسجد طريق للعبور فصلاتهم باطلة. هذا القول رجحه ابن تيمية رحمه الله وغيره، وهو أقرب إلى الدليل، وهو أقرب للدليل. لماذا؟ لأن في حاجة، لا يوجد مكان في المسجد وهم يريدون أن يصلون مع الناس جماعة، فصلوا خارج المسجد، ما يوجد قريب، الصفوف لا تكون متصلة بالمسجد بصفوف المسجد، وجد هذا الطريق الذي يمر به الناس وهم يريدون صلاة الجماعة، فهنا في حاجة، فلو صلوا في هذا المكان الذي هو خارج المسجد بسبب عدم وجود مكان داخل المسجد، وصلوا لحاجة ولو كان فيه فاصل بينهم وبين المسجد طريق يمر فيه الناس والدواب فصلاتهم صحيحة على الراجح بسبب الحاجة. أما إذا وجد الفاصل ووجد المكان في داخل المسجد، مكان فارغ في داخل المسجد، قالوا صلاتهم باطلة لعدم الحاجة، لأنهم باستطاعتهم أن يصلوا داخل المسجد فيه مكان كبير، وهذا يحصل خاصة في الحرمين، كثير من الناس يستعجل فيفرش سجادته وهو بعيد بين البنايات وفي الطرق، وهناك أماكن لو مشى قليلا ولو فاتته ركعة مشى قليلا سيجد مكان داخل المسجد الحرام أو داخل المسجد النبوي أو في الساحات الداخلية للمسجدين قد يجد، لكن من الناس يتكاسل فيصلي بين البنايات وفي الطرق ويكون فاصل بينه وبين المسجد والناس تمر بالسيارات فهذا على القول الراجح عند ابن تيمية وغيره صلاتهم باطلة لعدم وجود حاجة لصلاة في ذاك المكان. نعم، آخر حديث. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: احتجز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته الحديث. وفيه: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه.
نعم، أحسنت. هذا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة. احتجر يعني اتخذ وحوط موضعا من المسجد يستره ليصلي فيه، مسجد ليس فيه أحد، فحوط هذا المكان واحتجره بسترة أو بحصير حتى يصلي فيه في داخل المسجد ليستر نفسه، هذا الحائط يستره ليصلي في هذا المكان الذي حوطه واتخذه موضعا من المسجد. احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة. خصفة نوع من الحصير، نوع من الحصير، ما نسج من سعف النخيل، هذه الخصفة أو الحصير. فاحتجرها النبي صلى الله عليه وسلم، حوط بها وصلى. فتتبع إليه رجال رأوه يصلي، فجاءوا خلف هذا، خلف هذه الحجرة أو هذا الحصير، وتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم. تتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، جاءوا ليقتدوا به. وهذا كان في صلاة الليل، وهذا كان في صلاة الليل، لأن هنا الحافظ ابن حجر اختصر الحديث هذا الذي في الصحيحين، والحديث بلفظه عن زيد بن ثابت قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاء ليلة، صار ليلة وليلتين وهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقتدون به، بعد ليلتين ثم جاءوا، قال: ثم جاءوا ليلة من هذه الليالي فحضروا يريدون أن يقتدوا به، وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم، رفعوا أصواتهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم حجرته ملاصقة للمسجد حتى يسمعهم ويخرج إليهم، بل قال: وحصبوا الباب، بعضهم رمى الحصى الصغير على الباب حتى ينبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي بهم. جاء في بعض الروايات: تنحنح أحدهم حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، هذا في قيام الليل، وقالوا حتى كان في رمضان، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، سيكتب عليكم، سيفرض عليكم قيام رمضان. خشي النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته ورافته بهذه الأمة أن يفرض عليهم قيام رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا لفظ مسلم في صحيحه، ولفظ البخاري اختلف قليلا، لكن أتى الحافظ ابن حجر بالشاهد فقط، أن هؤلاء الرجال تتبعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا يصلون بصلاته يأتمون به، أتى بالشاهد فقط الذي يتعلق بهذا الباب، باب صلاة الجماعة والإمامة. والحديث فيه مسألتان أو أربع مسائل. المسألة الأولى: دليل على جواز حجز المكان في ناحية من المسجد والاختصاص به للعبادة والراحة، يعني يجعل له مكانا خاصا في المسجد يستره ليتعبد فيه ويرتاح، هذا جائز إذا كان هناك حاجة، وإذا لم يتم المنع من ولاة الأمر، أما إذا جاء المنع فلا يجوز. فالأماكن البعيدة في المناطق النائية إذا دخل المسجد وأراد أن يجعل له مكانا خاصا في المسجد بحصير أو بغترة أو بغيرها يصلي فيه، هذا جائز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل، فهذا يدل على الجواز، وهذا في المسجد النبوي فيدل على المسجد، يدل على الجواز، بشرط أن لا يضيق على الناس، لا يضيق على المسلمين، خاصة إذا كثرت هذه الحصر وهذه الحوطات في المسجد ضاق المسجد على الناس، هذا لا يجوز. المسألة الثانية، دل الحديث على جواز الجماعة في صلاة النافلة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل في رمضان، وهؤلاء جاءوا واقتدوا به في صلاة النافلة، فدل الحديث على جواز الجماعة في صلاة النافلة وخاصة في صلاة الليل. وهذا أول مبدأ صلاة التراويح جماعة في المسجد، هذا الحديث هو الدليل. وجاء في من رواية حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس ثم صلى من الثانية فترك ذلك خشية أن تفرض على الأمة، والحديث رواه البخاري في صحيحه. فصلاة التراويح تؤدى جماعة في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفعله الخلفاء الراشدون عمر بن الخطاب ومن بعده، وهذا يدل على مشروعيتها. أما صلاة النافلة في النهار جماعة فإنها تجوز في بعض الأحيان ما لم يتخذ ذلك عادة راتبة دائمة، أما اتخاذها عادة راتبة فهو غير مشروع. كل يوم يصلون سنة الظهر جماعة أو سنة الضحى جماعة كل يوم في البيت أو في المسجد، فهذا لا يجوز، لأن هذا الفعل والمداومة عليه واتخاذ ذلك عادة هذا غير مشروع، بل هو من البدع، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفتاوى في المجلد 23 414، قال هذا من البدع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للنوافل غير ما تشرع له الجماعة، ما يجتمعون إلا للاستسقاء، لصلاة الكسوف، للصلوات المشروعة التي مشروعة فيها الجماعة. أما عامة التطوعات فتصلى منفردا في حالة الانفراد، ولكن إذا أراد جماعة من الناس أحيانا أن يصلوا جماعة صلاة نافلة مطلقة يجوز لهم، يشرع لهم، لكن لا يتخذ ذلك عادة راتبة. دل على الجواز حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، صلى في بيت عتبان بن مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له في المكان الذي أحب أن أصلي فيه، أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. هذا حديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم، البخاري 1186 ومسلم حديث 33، فحديث دل على مشروعية صلاة النافلة أحيانا، صلاة النافلة المطلقة. فالوالد مثلا يجلس مع أبنائي في البيت في وقت الضحى أو في وقت عدم كراهية الصلاة، قال قوموا أصلي بكم ركعتين، فقاموا صلى بهم ركعتين في البيت نافلة، هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أكثر من مرة عند عثمان بن مالك، كذلك أيضا في حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى به وبجدة أنس مليكة بنت مالك واليتيم معهم لما زارهم في منزلهم، والحديث أيضا رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة ببعض الصحابة أحيانا فيجوز ذلك. مسألة الثالثة والأخير أو قبل الأخيرة، الحديث دليل على صحة نية الإمامة في أثناء الصلاة، يعني الآن واحد يصلي ثم جاء أحد الناس أراد يقتدي به، فالآن نوى أن يأتم به والإمام نوى أن يكون إماما لمن خلفه، فهنا تغيرت النية، فهذا جائز أيضا. دليل الحديث على صحة نية الإمامة في أثناء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا ثم صلى معه أصحابه، فيجوز ذلك في الفرض والنفل لا فرق. فإذا أحرم إنسان بالصلاة منفردا ثم جاء إنسان آخر صح أن يدخل معه ويكون الأول إماما للثاني. يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فإنه صلى الله عليه وسلم بدأ الصلاة منفردا، ثم قام ابن عباس ووقف عن يساره، فنقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة اليمين، ففيه إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم نوى الإمامة في أثناء الصلاة، نوى الإمامة في أثناء الصلاة. وهكذا في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ أيضا هذا يدل مسألة الرابعة والأخيرة، دل الحديث على فضل صلاة النوافل في البيت، والمراد بذلك ما لا تشرع فيه الجماعة كما تقدم. قد مضى سابقا في أول صلاة التطوع فضل صلاة النافلة في البيت، والحديث في آخره أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فدل على أن صلاة النافلة المطلقة هي أفضل في البيت، إلا قالوا صلاة الضحى الأفضل أن تصلى في المسجد لأن جاء الترغيب فيها في صلاة في المسجد. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.